إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله هي امتثال الواجبات واجتناب المحرمات. عباد الله، إن من أبرز صفات المنافقين التنمر على أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يعمدون إلى ذلك إثارة للشبهات وتشكيكا في الثوابت. إنهم دعاة الضلالة وخفافيش الظلام، تراهم يضربون النصوص بعضها ببعض رغبة في وقوع الحيرة ونشر دعوات الخروج على الثوابت والقيم ومحاربة الفضيلة ووقوع الهرج والفوضى. فهؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم. أخرج الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أيها المسلمون، إن من أعظم وأجل صفات المؤمنين الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي إنما كان قول المؤمنين حقيقةً الذين صدَّقوا إيمانهم بأعمالهم حين يُدعون إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أي سمعنا حكم الله ورسوله، وأجبنا من دعانا إليه، وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج، وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم، لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه. ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. عباد الله، إن تعظيم الرب جل وعلا وتمجيده يستلزم تعظيم أحكامه ونصوص شريعته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالًا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. أيها الإخوة المسلمون، إن تحكيم العقول والأذواق والآراء في الدين والشريعة هو المنطلق الذي انطلقت منه فرق الضلالة والأهواء كالجهمية والمعتزلة، فشوهوا بذلك دين الإسلام وردوا به الآيات والأحكام، وكل هذا بسبب زبالات العقول والأفهام. إن أمثال هؤلاء يخشى عليهم من حبوط أعمالهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطاً لأعمالهم؟ وقال رحمه الله في الرسالة التبوكية: قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي. فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أيها المسلمون أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي، ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمر. أيها الإخوة المسلمون، لم يزل أهل العلم يجلبون بخيلهم ورجلهم على كل من عارض السنن الثابتة بالآراء الفاسدة والعقول السمجة الباردة، وقد أبلغوا في ذلك بلاء حسنا، فأوضحوا الحجة وبينوا المحجة، ولم يدعوا لقائل مقالا. ومما سلكوه في ذلك من الطرائق لدحض باطلهم بيان أن الله تعالى إنما تعبدنا بالوحي الذي نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، ولم يرجعنا الله تعالى في تلقي الأحكام إلى العقول والآراء ولا إلى الأذواق. فمن تمسك بالوحي فهو السعيد الموفق، ومن حاد عن هذه الجادة فعلى نفسه جناء. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشر، فإنه من التقدم بين يدي الله ورسوله، بل يكون ملبيا من وراء، بل يكون ملبيا من وراء. ثم نقول إن هذا هو المذهب للصحابة رضي الله عنهم، وعليه دأبوا، وإياه اتخذوا طريقا إلى الجنة فوصلوا. عباد الله، إن خضوع العقل لكلام خالق العقل هو من الخضوع والانقياد لله، سواء ظهرت لك الحكمة في ذلك من النصوص الشرعية والأحاديث النبوية أو لم تظهر. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فتقديم العقل على النقل بزعم أن الشريعة رجعية ومتخلفة من الضلال المبين والانحراف الشديد. أيها الإخوة المسلمون، لقد حذر السلف الصالح من مجالسة أهل الأهواء. أخرج الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى عن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: كتب رجل إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، كتب رجل إلى أبي عبد الله كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه الإمام أحمد رحمه الله قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزير، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل الأهواء والبدع والزير لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. فليتق الله امرؤ وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكن ممن يحدث أمرا. وانتبهوا لهذا الكلام المتين العظيم: ولا يكن ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة، فيحمل نفسه على المحالف وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل ليزين به بدعته وما أحدث. وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه، فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق في غيره. ونسأل الله التوفيق لنا ولك، والسلام عليك. فهذه وصيحة ورسالة عظيمة من الإمام أحمد رحمه الله لمن أراد أن يجالس أهل الزيغ والضلال. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، التنمر التوعد والتهدد وأصله من شراسة الخلق، كما قال ابن دريد رحمه الله: إن ضعف الوازع الديني والإخفاق في التربية على الخلق القويم أعظم سببين في حصول التنمر. يضاف إلى ذلك البيئة والرفقة وأثرهما على الفرد والمجتمع، فإن القرين بالمقارن يقتدي، ولن يتنمر من رفقته ذو حلم وأنا، ولن يحلم من رفقته ذو صلف وغلظة. أيها الإخوة المسلمون، إن من الواجبات العظيمة التمسك بالشريعة والعض عليها بالنواجذ وحماية جنابها عن أن يخدش أو يثلم أو أن يتسلل إليها أيدي العابثين لواذا بنصوصها وثوابتها المتلاعبين بأحكامها ومسلماتها. وكما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعدما ذكر هذا الأثر: أي لا يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمنع كثير من الناس بالقرآن، وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع. عباد الله، إنه لا عاصم من الانتكاس في دياجير الظلمات بعد الله عز وجل إلا التمسك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف الكثير، وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إننا مأمورون عباد الله جميعا ببذل كل ما من شأنه المحافظة على شريعتنا الغراء، وذلك بصد الأيدي العابثة بها، وذلك بترسيخ العقيدة ورد شبهات هؤلاء العابثين وعدم الدخول على صفحاتهم وقنواتهم ومراكزهم. لا أقام الله لهم في بلادنا راية ولا بلاد المسلمين. ورحم الله العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف مثل هذه الحال بقوله: كما في الصواعق المرسلة، فلو رأيت ما يحرف إليه المحرفون أحسن الكلام وأبينه وأفصحه وأحقه بكل هدى وبيان وعلم من المعاني الباطلة والتأويلات الفاسدة، لكدت تقضي من ذلك عجبا وتتخذ في الأرض سربا، فتارة تعجب وتارة تغضب وتارة تبكي وتارة تضحك وتارة تتوجع بما نزل بالإسلام وحل بساحة الوحي ممن هم أضل من الأنعام. وهذا في عصر ابن القيم رحمه الله، فماذا لو رأى زماننا؟ فكشف عورات هؤلاء المجرمين وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: إن روح القدس معك ما دمت تنافع عن رسول الله. وقال له: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وقال: اللهم أيده بروح القدس ما دام يدافع عن رسولك. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الولاة والعلماء والدعاة أن يكونوا حماية لجناب الشريعة، متصدين لكل غارة على حماها، واقفين في وجوه العابثين بها وبأحكامها وثوابتها، لا سيما إذا حلت الملمات والفتن والبلايا والخطوب. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه مما يرضيك عنا وعنه يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير اللهم وفقه لكل خير، ومن أرادها بشر أو سوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم لا تقم للعلمانيين ولا المنافقين في بلادنا راية يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.